الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد،
قال العلامة الألباني رحمه الله: وجوب القراءة في الشطرية. وجوب القراءة في الشطرية. قال: وأما في الشطرية فقد أقرهم على القراءة فيها. فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخريين بفاتحة الكتاب. هذا كما ذكره المؤلف من حديث جابر، وإسناده حسن. وأيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على القراءة الشرية. وتقدم معنا أن القول بأن قراءة الإمام أو قراءة المأموم في الشرية أنه لا يقرأ قول ضعيف، وهو قول الحنفية. وإنما القول الذي فيه اختلاف شديد كما قلنا هو القول بأن قراءة المأموم في الجهرية، منهم من يقول يقرأ ومنهم من يقول لا يقرأ. والأحوط كما قلنا هو قول من؟ قول الشافعي رحمه الله، وهو قول أيضا نقل عن أبي هريرة، وإلا أكثر السلف على خلاف هذا القول. قال: وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: وقد عرفت أن رجلا خالجنيها. خالجنيها معنى نازعنيها. وهذا الحديث حديث عمران بن حسين. قال: في حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، قال: خلقتم علي القرآن. وقال: إن المصلي ينادي ربه فلينظر مما يناديه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. معنى لا يجهر بعضكم بعضا، معنى يرفع صوته حتى يشوش على الناس. وهذا الحديث حديث البياضي، أن صحابي قال له البياضي أن المصلي ينادي ربه. وجاء أيضا ما يشهد له من حديث أبي سعيد لما كان في الاعتكاف وسمع أناس يجهرون بأصواتهم بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام وقد فتح ستر الخيمة، وقال: إن كلا ينادي ربه فلا يجهر بعضكم بعضا بالقرآن. قال: وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. قال: هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم، واختلف في وقفه ورفعه، لبعضهم رواه موقوفا على عبد الله بن مسعود، ومنهم من رواه مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول حتى لو كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال من قبل الراوي. وفيه فضل القراءة، فضل القراءة مع ذكره هنا، فأنه لا يدل على ما ذكره من الباب، لكن من باب التفقه ذكر الشيخ هذا الحديث على أنه إن قرأ سيجد الأجر، على إذا قرأ في السرية فإنه سيجد الأجر، أجر القراءة. فما دام أن هناك أجر للقراءة، الذي يقول أنه لا يقرأ ليس صحيحا، معناه يقرب الناس الأجر، وكذلك أيضا لا تدل عليه الأدلة صريحة. فخلاصة هذا الأمر أن القراءة السرية سواء كان مع إمام أو مع غير إمام فإنه يقرأ الفاتحة، وله أيضا أن يقرأ السور. قال التأمين وجهر الإمام به. قال ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته. هذا حديث وائل بن حجر، هذا حديث وائل بن حجر رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيب عن أبي العنبش عن وائل بن حجر. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، لكن هذه الرواية ليست صحيح مسلم. وشعبة أخطأ في الحديث، شعبة قال وخفض بها صوته، وسفيان قال ويمد بها صوته، ورجح العلماء كلام سفيان لأنه قد وافقه أيضا غيره. معنى الشعبة يقول وخفض بها صوته، وقد يكون من سلمة بن الطهير والله أعلم، لكن الذين رووا عن سلمة قالوا ويمد بها صوته، يعني يرفع بها صوته ويمد، معنى يمد آمين آمين يجهر ويمد. قال وكان يأمر المقتدي بالتأمين وعيد تأمين الإمام، وعيد على بعد تأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمن، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهذا الحديث يدل على أولا تأمين الإمام أنه يؤمن، وفيه كذلك أن من قرأ الفاتحة يؤمن، من قرأ الفاتحة يؤمن، ومنهم الإمام يؤمن الإمام ويؤمن المأمومين، وهذا الصحيح وهو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك. مالك يقول أن الإمام لا يؤمن، إنما يقول ولا الضالين ويسكت، لكن الصحيح أن الإمام يؤمن وهو السنة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل على أن الإمام يؤمن. قال في حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله. هذا حديث أبي موسى الأشعري طريق قتادة عن حطان بن عبد الله المقاشي عن أبي موسى الأشعري في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، على وصف بعض الصلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأشياء في الصلاة كالتكبير وغيره. ومن ذلك قال فقولوا، فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله أن يستجيب لكم الله سبحانه وتعالى. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة ومنهم عائشة عند أحمد والنسائي، وأيضا كذلك عند ابن ماجه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وهو حديث صحيح. وفي هذا الآن الفصل أن الإمام يؤمن وأن المأموم يؤمن، لكن متى يؤمن المأموم؟ هل بعد تأمين الإمام أو قبله أو معا؟ فظاهر من الأدلة أنه يكون معه. أنا أول ما يبدأ الإمام في التأمين يبدأ المأموم في التأمين، لأن قوله جل عليه الصلاة والسلام إذا أمن فأمنوا. الفاء هنا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، معناه بمجرد ما يقول معنى يبدأ في التأمين يبدأ الإمام أو المأموم في تأمينه، معنى يتابعه. وليس المراد أنه إذا قال ولا الضالين يسبق المأموم الإمام، لأن الغالب أن المأمومين يسبقون الإمام في التأمين. إذا قال ولا الضالين تجد المأمومين بسرعة يقولون آمين، والإمام بعدهم يقول آمين. فهذا خطأ، والصحيح أنه يتابع الإمام مع التأمين، لا يجعل تأمينه قبل الإمام ولا يتأخر عنه، وإنما إذا بدأ في التأمين يبدأ المأموم. وهل هذا التأمين واجب؟ جمهور العلم على أنه سنة سواء كان للإمام أو للمأموم، وبعضهم كما قلنا عند مالك أن الإمام لا يستحب له التأمين. وصحيح أنه سنة، لكن هل هو واجب على المأمومين؟ قال به بعض العلم، الظاهر أنه قول البخاري في جزء القراء، ورجحه أيضا بعض العلماء، فالشيخ الألباني رحمه الله عليه رجح الوجوب، وجوب التأمين على المأموم، على المأموم يؤمن وجوبا، لكن جمهور العلماء على أنه لا يجب، وإنما هو من باب الاستحباب. لكن الحديث فيه الأمر إذا أمن الإمام فأمنوا. قال قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفاتحة. قال ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيره، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض السفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في الفجر، صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، وقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وهذا الحديث حديث صحيح، جاء عند أحمد بإسناد صحيح، ورواه الحاكم وغيره أيضا. والحديث الآخر معنى اللفظ الآخر يكون أنه رواه ابن أبي داود النصاعي، ابن أبي داود صاحب قصيدة ابن أبي داود الحائية، وهناك ابن داود، هناك ابن أبي داود وابن داود، ابن داود هذا داود الطائر أبو بكر ابن داود، وهذا أيضا أبو بكر ابن أبي داود، على كلاهما اسمه أبو بكر، معنى كنيته بمكنى بأبي بكر. والظاهر أن لا، ذات اسمه محمد، هذا اسمه عبد الله ابن أبي داود، وذات محمد ابن داود، معنى داود ابن داود ابن علي الأصبهاني الظاهري إمام أهل الظاهر، معه ابن اسمه أبو بكر ابن داود. لكن ذاك معنا في الفقه والمسائل، وهذا ابن أبي داود في الحديث، كان حافظا كبيرا، حتى قلنا أنه مرة ذهب إلى سنجستان إلى بلد أبيه، وهو لأن أباه سكن في بغداد، فذهب زيارة إلى سنجستان بلد أبيه، أنا لعل له أرحام هناك، ولم يأتي بكتبه ولا شيء. فلما ذهب ورآه الناس قالوا حدثنا، جاءوا على الحديث واجتمعوا قالوا لابد أن تحدثنا. قال ما عندي كتب. قالوا ابن أبي داود ويقول ما عندي كتب، أنا ابن أبي داود ما أحتاج إلى كتب. فحدثهم 30,000 حديث، حدثهم 30,000 حديث، أنا مجالس، أنا 30,000 حديث مثل المسند لإمام أحمد. ولم يخطأ إلا في ستة حديث، 3 الخطأ في الكتب أصلا، الكتب التي عنده خطأ، و3 أخطأ فيها، معنى أخطأ في 3 حديث، معنى في كل 10، معنى في كل 10,000 حديث حديث واحد. طيب هذا الحديث الآن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقصر لعارك، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسمع بكاء صبي فتجوز في صلاته، لكن هذه الرواية تبين أنها في صلاة الفجر، وأنه قرأ بأقصر صورتين في القرآن، معنى الفلق والناس، قرأهما في صلاة الفجر. قال وكان يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد طالته، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته، إما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء. هذا في الصحيحين، هو أيضا حديث هذا. قال وكان يبتدئ من أول سورة ويكملها في أغلب أحواله، وهذا نجد أنه عمل أكبر عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنه يكمل السورة في الركعة ما يفرقها، وأحيانا يفرقها بركعتين. أما مثلا قراءة بعض الآيات هنا وبعض الآيات هنا فهذا ما كان في سنته صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك في قراءته في الفجر، لهذا قال بعض العلماء في الشيخ الأدمين يجوز هذا الفعل، أيضا كلهم يقولون يجوز، لكن بعضهم يقول مع الكرام، وبعضهم يقول أنه ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن يستدل بهذا الحديث في صلاة الفجر، إنما كان حديث ابن عباس يقرأ آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين هذا جائز، لكن كثرته خطأ، أنا كثرة هذا الفعل خطأ، أنا كلما قرأ بعض آية من هذا وآية من سورة. أنا الآن بعض الأئمة تجد أكثر قراءتهم على هذا المنوال، أنا ما يحبون حتى القراءة السنة، مثلا يقرأ أواسط مفصل في صلاة العشاء، يقرأ مثلا من في صلاة الفجر من طوال مفصل يكمل السورة، لكن لا تجدهم مثلا يقرؤون آيات من سورة، آيات من سورة، وهكذا دائما دعوه أكثر قراءتهم هذا، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل صرح بعض العلماء بالقراءة، بل عند الإمام مالك أنه يكره أن يقرأ سورة في ركعتين، عند الإمام مالك يكره أن يقرأ سورة في ركعتين، وأخذ بكلام ابن عمر أنه كان يقول اعطي كل سورة حظها من الركوع، اعطي كل سورة حظها من الركوع، أنا يقرأ السورة كاملة في القراءة في الركوع، أنا كل ركوع اعطي حظه من سورة، أنا لا تقتصر على بعض السور أو تقتصر على بعض الآيات، لا اعطي كل ركوع اعطي حظه. ولهذا الشيخ هنا فسر هذا الحديث بهذا، قال ويقول فيعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. واختلفوا في تفسير هذا الحديث، ففسره هنا الشيخ بما ثبت عن عبد الله بن عمر، أنا أقول كل سورة حظها من الركوع. وبعض العلم يقول أن تفسير هذا الحديث كما جاء عن الخطابي وغيره أن المراد بهذا الحديث أنك لا تقتصر على بعض السور، لا تقتصر على بعض السور، بل اعطي كل سورة من السور في القرآن حظها من الركوع. من المراد اقرأ بالقرآن كله، لا تقتصر على قراءة بعض السور وتترك السور الأخرى. أنا بعضهم مثلا تجده يحفظ لكنه يحب القراءة من بدايات السور الكبيرة، دائما يقرأ ويترك المفصل. وبعض الناس أيضا العكس، يكون قراءته أكثرها من المفصل ويترك القراءة من السور الكبيرة. لا، يحاول أنه يعطي السور حظها، يعني إن لم يستطع لأجل مثلا التفضيل على الناس لا يستطيع أن يقرأ سورة من السور الكبار، ما في شيء يجزئها على القول بالجواز، ولأجل أيضا أن يكون على هذا الحديث. لكن يجعل قراءته كلها على هذا المنوال، هذا خطأ. أنا كما قلنا يأخذ آيات من هذه السورة ويأخذ آيات من هذه السورة ويجعل قراءته على هذا. بعض الناس الآن يقول إيش، لابد تسمع الناس القرآن. طيب ما في شيء تسمع الناس القرآن، أحيانا مو كل يوم، أو يقول لك مثلا هناك قراءات أو آيات فيها وعظ، أنا لا بأس أنك تسمع الناس، فتجده دائما يقرأ هذه الآيات. أنا بعض ملاحظ بعض الأئمة عنده آيات يحفظها، مثلا آيات الشفاء مثلا سورة الفرقان، ومثلا آخر سورة المؤمنون، غالبا يكون آخر السور. كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم أن هذا ليس من السنة، أن الإنسان يقرأ آخر السور، وهذا تجده دائما عند بعض الأئمة. لكن إذا فعل الإنسان هذا ما في شيء، لكن لا يجعله دائما، أنا يجعله أحيانا يقرأ من آخر السور آيات فيها وعظ، آيات فيها كذا، لكن يجعل أكثر صلاته على السنة. معنا مثلا في الفجر يقرأ قراءة طوال مفصل، في الظهر والعصر يقرأ بأواسطها كذا صلية، المغرب يقرأ باختصار مفصل، يقرأ من أواسطها، يقرأ من طوالها، يقرأ كذلك ما هو أكثر من هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب من كل أماكن القرآن، حتى قرأ بطولي طولي، قرأ بالأعراف، قرأ بالمؤمنون، وقرأ بالروم، وقرأ بسور كثيرة في المغرب، وأيضا من قرأ من طوال المفصل المرسلات والطور، وهو يقرأ أيضا من قصار المفصل. وصحيح أن الغالب في المغرب هو القصار، لكن ينوع. وأما العشاء كما سيأتي وسيذكر المؤلف هذه الأشياء. طيب، لكن هنا ما المقصود بقوله أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود؟ فكما قلنا بعضهم فسرها بهذا الذي ذكره الشيخ، أنه لابد أن يكون سورة تعطى حظها من الركوع، أو أقصد كل سورة تعطى حظها من الركوع، أي أنها يقرأها كلها، يقرأها كلها ويرفع بها. هذا فسره الشيخ هنا في لفظ لكل سورة ركعة، وهذا أوضح، لكل سورة ركعة. هنا قال الشيخ ومعنى الحديث عندي يجعله لكل ركعة سورة كاملة، حتى يكون حظ الركعة بها كاملة. وهذا فسر بهذا الحديث، فسر أيضا بمعنى أنه لا تجعل سور خاصة تقرأها فقط، اقرأ القرآن كله، ما من سورة من القرآن إلا وتجعل لها حظا في الركوع. فهذا فسر هذا المعنى أيضا. قال وكان تارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. أنا إما أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة سورة أو تقسمها في ركعتين، يعني يقرأ جزء منها في السورة الأولى وجزء منها في السورة الثانية، بل أحيانا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صلاة الفجر يقرأ سورتين معا، يقرأ من طوال الفصل سورتين معا، ويقرأ في الركعة الثانية أيضا سورتين، وله أن يقرأ سورة يقسمها مثل ما فعل في بعض في الأعراف، قسمها في ركعتين، وهذا على الصحيح، وإلا ظاهر الحديث ما لا يدل على هذا، أقصد الحديث ليس فيه أنه في ركعتين، لكن يؤخذ منه هذا الأمر. طيب، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين سورتين أو أكثر، وهذا كما قلنا في حديث المسعود وسيأتي تفصيله. قال: وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا يرى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، أنا إذا أردتم أن أؤمكم ما سأفعل إلا هذا، يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. قال: وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها، جاء في رواية البخاري: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه الرواية علقها البخاري، وظهر أن رواية حديث جابر، لكن الحديث في الصحيحين، واختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من جعلها من الأمر الجائز الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه يكره المداومة على ذلك، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، لكن مسألة الكراهة هنا ليس صحيحا، لكن يقال أنه أمر جائز، إن شاء أن يفعل هذا لا بأس، لا بأس أن يفعل هذا، لكن الأولى له أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر فعله، استنكر فعله، لكن لما قال له إني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على عمله أولا، وإنما أقره لأنه كان يفعل ذلك بسبب، كان يفعل ذلك لأجل هذا السبب، فأقره على فعلها بالسبب، ولهذا قال سفيان الثوري وجماعة أنه يكره هذا الفعل، أنه يكره أن يفعل هذا، وبعضهم كما قلنا قال من باب الجواز يجوز أن يفعل هذا، أنه يجعل سورة مثل قل هو أحد الله كذا يقرأها في كل ركعة مع السورة التي يقرأها. قال جمع صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. قال: وكان يقرن بين النظائر، النظائر معنى السور المتماثلة في المعاني، قال: كان يقرن بين النظائر من المفصل، المفصل هو من سورة قاف وقيل من سورة الحجرات إلى الناس، هذا يسمى المفصل، يسميه الصحابة المفصل. فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، كان يقرأها في ركعة واحدة، هذا حديث ابن مسعود، هو ترتيب مصحف ابن مسعود على هذه السور، فكان يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، ويقرأ في الركعة الثانية اقتربت والحاقة. معنا في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت وقاء ونون في ركعة. على الواقعة ونون يقرأهما في ركعة واحدة. وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، والأتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. أنا الآن هذا ليس المراد أن يقرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة، لا، المراد إيش؟ أنه قد قرأها في الصلاة، يقرأ هاتين معا في ركعة واحدة، ويقرن غالبا بينهما، يقرن بينهما، أن يقرأ مثلا الرحمن والنجم يقرأهما في ركعة واحدة. قال وعم والمرسلات في ركعة، والدخان إذا الشمس كورت في ركعة. هذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود. قال وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. أنا قرأ في ركعة واحدة كما في حديث حذيفة، وسيأتي قرأ البقرة والنساء وآل عمران. قال وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، هذا في مسلم حديث أبي هريرة، كلما كثر القيام في الصلاة صلاة الليل أفضل، خاصة في صلاة الليل. وقيل أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام المراد بها صلاة الليل، أن أفضل الصلاة بعد الفريضة كما جاء في الحديث الآخر، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن صح عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أحيانا في سطح بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، وكان يرفع صوته بها. وسألوه عن ذلك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فلهذا ثبت في القيام ولم يثبت في الأعلى. وقد كان بعض الصحابة يقولها في الفريضة، ثبت ذلك كما ذكر شيخنا عن أبي موسى والمغيرة، وجاء عن عمر وعلي أنه يفعل ذلك في الفريضة والنافلة. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في النافلة في صلاة الليل، كان إذا قرأ ما يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا آية تعود إلا تعود. هذه سنة، بعضهم يقول أنها في صلاة الليل، فهو مذهب الشافعي وأحمد، ومنهم من يقول أنها في صلاة الليل والفريضة. أنا في الفريضة وفي صلاة الليل، له أن يقولها في الفريضة وكذلك في صلاة الليل. وما دام أنها ثبتت في صلاة الليل، وإن كان بعض العلم يقول ما ثبت في صلاة الليل يثبت في الصلوات، لكن الأفضل للإنسان أن يقتصر على صلاة الليل أو الصلاة النافلة أو القراءة بدون صلاة. أنا إذا مر على سؤال يسأل، إذا قال سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، الله عز وجل يقول مثلا في آخر سورة الإنسان، فيسأل الله عز وجل أن يدخله في رحمته. وهكذا كلما جاء في سؤال وغيره يسأل الله عز وجل. قال جواز الاقتصار على الفاتحة. قال وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه بني سلمة فقال له سليم، ولما طال على الفتى انصرف وصلى في ناحية المسجد. أنا معاذ يصلي بهم، لما رأى أنه تأخر في الصلاة خرج من الصلاة وصلى في ناحية المسجد. قال وخرج وأخذ بخطام بعير وانطلق، ولما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صنع. فغدوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المقطع عندك ثم يرجع فيطيل علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال الفتى كيف تصنع أنت يا ابن عصير؟ قال إذا صليت أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندن ابن عاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، فأيضا حولها لدندن. فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. معنى يتهمني، يقول إيش؟ يتهمني بالنفاق، سيعلم عندما يأتي العدو كيف أفعل، معنى أني لست منافقا، لكنه لم يتعلم، ما يدري، ما يعرف إلا الفاتحة، فكان يقرأها في الصلاة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فقدموا فاستشهد الفتى، أنا لما قدم العدو قاتل هذا الفتى فاستشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمه؟ فقال يا رسول الله صدق الله وكذبت، استشهد. هذا رواية ابن خزيمة والبيهقي، وأصل القصة في الصحيحين، أصل هذا القصة في الصحيحين، لكنها بغير هذا السياق. طيب، فهذا الحديث استدل به الشيخ على الاقتصار على الفاتحة، على يجوز أنه يقتصر على الفاتحة. وهذه المسألة فيها خلاف، هل السورة التي بعد الفاتحة واجبة أم ليست بواجبة؟ فمذهب جمهور العلماء يقولون أنها ليست بواجبة، وهناك قول مالك يقول أنها واجبة، وصحيح أنها ليست بواجبة. استدلوا بحديث أبي سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، لكن علّه بعض أهل العلم بالوقف على أبي سعيد، أنه موقوف على أبي سعيد، وعلّه البخاري في جزء الرابع عن عنق قتادة، لأن قتادة رواه عن أبي النضر عن أبي سعيد، وبعضهم يقول أن قتادة وهم أو همام وهم على قتادة، لأن هذا الحديث إنما هو حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد وليس عن أبي النضر عن أبي سعيد. المهم أن الحديث فيه كلام، وقال البخاري ولو صح، أنا حتى ولو صح هذا الحديث فليس فيه دليل على وجوب قراءة السورة. لماذا؟ قال لأن قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، معناه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق. وأيضا كذلك حديث أبي موسى أمرنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أيضا هذا قوله فصاعدا أيضا فيها كلام انتقدها بعض الأئمة. أيضا قال البخاري ولو صح ليس فيها دليل على الوجوب. لماذا؟ لأن قوله فصاعدا ليس المراد أنه لابد أن يقرأ هذا فصاعدا، لا، إنما المراد أنه يجزئ الفاتحة وما فوقها، يجزئ الفاتحة وما فوقها، فإذا اقتصر على الفاتحة يجزئه، إذا اقتصر على الفاتحة يجزئه، مثل كما قلنا لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق، فإذا سرق على باتفاق أهل العلم إذا سرق ربع دينار فإنه تقطع يده، معنى فما فوق هذا أي وما فوقه أيضا تقطع يده، وكذلك قراءة الفاتحة وما فوقها، إن قرأ الفاتحة اكتفى بها، وإن زاد فما فوق أيضا، فلهذا لا دليل في هذه الأحاديث على وجوب قراءة السورة، والصحيح هو قول الجمهور أنه يستحب قراءة السورة، فلو اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة. طيب، قال الجهر والإشراق في الصلوات الخمس وغيرها. قال وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والعصرين من العشاء، وهذا لا شك أنه بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين الجهر في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإشرار يكون في صلاة الظهر والعصر والركعتين الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهذا بإجماع المسلمين منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، والناس يمشون على هذا، مع أنه اتفق العلماء كما ذكر ذلك النووي وغيره على أن الجهر والإشراق من باب السنة، ليس أنه يجب الإشراق الجهر في هذه السورة في هذه الركعات، ولا أيضا الإشراق في تلك الركعات الأخرى، بل أن هذا من باب الاستحباب، معنى لو جهر فيما سر أو سر فيما جهر صلاته صحيحة، باب الصلاة صلاته صحيحة، بل أكثر العلم يقولون أنه لا يسجد سهو، معنى لو مثلا إنسان جاء في صلاة المغرب وسهى والمأمومين لم يقل له أحد سبحان الله، أو تأخروا لما رأوا تأخر قالوا له سبحان الله، والرجل الإمام قد قرأ الفاتحة، فهنا لا يعيد الفاتحة وإنما يقرأ السورة، يقرأ في السورة، فهنا هل نقول صلاته غير صحيحة؟ لا، صلاته صحيحة. هل عليه سجود سهو؟ الصحيح أنه ليس عليه سجود سهو، وكذلك إذا عكس، إذا كان مثلا الظهر وقرأ فيها، صلى الظهر قرأ جهرا أيضا لا عليه شيء، صلاته صحيحة وليس عليه سجود سهو. قالوا كانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وإسماعه إياهم الآية أحيانا، هذا اضطراب لحيته في حديث البراء، وإسماعه الآية أحيانا هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين. قال وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، قال جاء عن عدة من الصحابة النعمان بن بشير وسمرة بن جندب وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة في صلاة الجمعة والعيدين وكذلك الاستسقاء، وأما الكسوف فجاء في حديث زيد بن ثابت، وأيضا يدل عليه حديث عائشة وأسماء أنه قرأ، وجاء أيضا في حديث ابن عباس أنه قرأ نحو من سورة البقرة. فهنا هذه المسألة التجارة والصلاة مثل ما ذكر الشيخ، وهذا كما قلنا لا إشكال فيه، لكن أحيانا يقرأ في بعض، في خاصة في سورة في الظهر والعصر يقرأ في بعض الآيات، يعني يسمعهم الآيات، يعني يرفع صوته أحيانا، وجاء في حديث أنس أننا نسمع النغمة نسبح اسم ربك الأعلى في صلاة الظهر، أنا كان يقرأ سورة سفر. قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته في الحجرة بل في الحجرة. صلاة الليل كان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. هذا حديث أم هانئ أنها كانت تسمعه وهي في العريس. والحديث كما سيأتي تدل على التوسط، وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه. يعني هذا حديث محال. وحديث عائشة طهر أنه يسمعه من في الحجرة. قالوا: بذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، فمر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، أنا أسمع الله فهو يسمعني. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال يا رسول الله: أوقظ الوسمان وأطرد الشيطان. أوقظ الوسمان، الوسمان الذي يكون فيه نوم، معناه إذا رفعت صوتي ذهب هذا النوم أو هذا هذه السنة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. قال لعمر: ارفع من صوتك شيئا. فهذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكنه إن شاء الله تعالى في الصواب وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، قال: وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أن الأصل في القرآن هو الإشراف، لكن في بعض الأماكن يكون الأفضل فيها الجهر، كما أن الصدقة الأفضل فيها الإشراف، لكن في بعض الأماكن يكون الجهر فيها أفضل، والعكس أيضا. أحيانا الجهر يكون في بعض الأماكن في القرآن من باب الرياء والسمعة، أقصد من باب الرياء حتى يراعي بقراءته ويقال أنه قارئ وقد قيل كما جاء في الحديث. أو أيضا كذلك في الصدقة، بعضهم يجهر بالصدقة حتى يقال أنه متصدق كما جاء أيضا في نفس الحديث، حديث أبي هريرة. فخلاصة ما يذكر في هذا الباب وهو الجهر والإشراف في القراءة في صلاة الليل أنه بحسب الأصل أنه لا يجهر كثيرا ولا يخفض صوته كثيرا، وأيضا كذلك يراعي من عنده، يراعي من عنده. إذا كان مثلا في غرفة فيها أبناء نيام وزوجته نائمة فإنه يخفض صوته حتى لا يخفضه، وإن كان مثلا وحده في البيت أو في الغرفة وحده ولا يسمعه أحد أو يسمعه من بعيد له أن يرفع صوته. طيب، هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر القراءة في الصلوات في الله.